بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة بالإطلاق. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بلغ صفية رضي الله تعالى عنها أن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهي تبكي، وقالت: قالت لي حفصة رضي الله عنها: أنت ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفتخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صعد المنبر فقال: إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، يعني الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. قال: رواه أحمد والبخاري والترمذي. قال: وفي حديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعلي: وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي. رواه أحمد. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وحسن وحسين على وركيه، على وركيه هذان ابناي، وابن بنت وابن ابنتي هذان ابناي وابن ابنت وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما، وأحب من يحبهما وأحب من يحبهما. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. قال: وعن البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: وهو في حديث متفق عليه. قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ اغفر للأنصار ولذرار الأنصار ولذرار ذراريهم. قال: رواه الترمذي وصححه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يرد الأحاديث المتعلقة بمسألة الوقف. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي من الكلام على مسألة من تصدق على أقربائه أوصى لهم، من يدخل في هذه القرابة؟ فعرفنا أنه يدخل في هذه القرابة منهم من قال: من يربطه نسب إلى زمن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذهب إلى الجد الثالث أو الجد الرابع، مستدلين بحديث أبي طلحة رضي الله عنه حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تصدق أبو طلحة ببيرحاء أعطى منها حسانا وأبيا، وحسان يتصل بأبي طلحة في الجد الرابع أو في الثالث، وأبيا أو أبي يتصل بحسان يتصل بأبي طلحة في الجد السادس. وكان المصنف رحمه الله أعني الإمام الشوكاني عرض قضايا درسها في حديث أبي طلحة، ثم انتهى بنا الكلام عند قوله في مسائل تستنبط من حديث أبي طلحة، أحكام تستنبط، وصلنا إلى قوله فيها وفيه جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله، لأن أبا طلحة قال إنه تصدق بأحب ماله إليه بيرحاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله ما مقدار هذا المال بالنسبة لمالك، أهو كل مالك أو نصفه أو ثلثه أو أكثر أو أقل، مما يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صدقته، وظاهرها أنها أكثر من الثلث. فالحي إذا كان في عافية وفي صحته له أن ينسلخ من ماله، لكن الممنوع الذي منعه الشرع أن يوصي بأكثر من الثلث، أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن الوصية بأكثر من الثلث هذه التي منعها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص لما أوصى في عام حجة الوداع في مكة بأن ينسلخ من ثلثي ماله ويتصدق بها، لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رضي له أن يتصدق بالثلث ولم يأذن له بأكثر من الثلث، وقال له الثلث والثلث كثير. فالعلماء جمعوا بين حديث أبي طلحة وبين حديث سعد، والذي ظاهرهما التعارض بأن حديث أبي طلحة كان في حالة الصحة، وأما وهو في حالة التصدق والتبرع المباشر، يعني في حالة الحياة، وأما حديث سعد بن أبي وقاص فمحمول على الوصية التي لا تنفذ إلا بعد الموت، فالوصية التي تنفذ بعد الموت لا تتجاوز الثلث، وأما الصدقة التي تنفذ وتنجز في الحال فيجوز بأكثر من الثلث ولو كانت بالمال كله، كما مر بنا فيما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة فجاءه بماله كله ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال وفيه جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به على عن قدر ما تصدق به. وقال لسعد بن أبي وقاص في مرضه الثلث والثلث كثير، الثلث كثير. وفيه أي ومما يستنبط من حديث أبي طلحة تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم. وفي الحقيقة إن هذا الاستنباط فيه نظر، لأننا لو نظرنا إلى بني النجار ولو نظرنا إلى بني حرام، بنو حرام الذي هو الجد الثالث بالنسبة لأبي طلحة، وبنو النجار اللي هو الجد السادس أو السابع، لوجدنا أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه أعطى حسانا أو أعطى حسانا وأعطى أبيا، وحسان يلتقي به في الجد الرابع، وأبي فيما بعد الجد السادس، وهؤلاء ليسوا بأقرب الأقربين. فإننا لو افترضنا لوجدنا أن لأبي طلحة بني إخوة وأن له غيرهم، فكونه أعطى هؤلاء وقدمهم على غيرهم لا يشعر بأنه قدم الأقربين، بل إنه جعلها في القرابة. لكن إذا وضعنا في الحسبان أن الصدقة إنما هي للمحتاجين وللفقراء، ربما كان هؤلاء يمثلون أقرب المحتاجين والقرابة، وعندئذ يكون هذا الاستنباط مناسبا. قال: وفيه تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم، وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم، ولا نقص عليه في ذلك، لأن أبا طلحة رضي الله عنه قال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، فجعلها من أحب الأموال إليه وفضلها لا، وهذا لا يعد نقص ولا يعد عيب، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على حب المال، كما قال: وإنه لحب الخير لشديد. والخير المراد به هنا المال. قال: وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم، ولا نقص عليه في ذلك. وقد أخبر الله تعالى عن الإنسان إنه لحب الخير لشديد، والخير هنا المال اتفاقا، كما قال صاحب الفتح يعني في تفسير هذه الآية. قال: وفيه التمسك بالعموم، لأن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه فهم من قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكلمة مما تحبون فيها صيغة عموم، فهو تمسك بصيغة العموم ووجد أن ما يحبه من الأموال وغير ذلك، وجد أن بيرحاء أفضلها، فعمل بصيغة العموم. عندك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما تحبون، ما تحبون أي كل شيء تحبونه، هذه صيغة العموم. قال: فتتناولوا، فقوله مما تحبون تناول ذلك لجميع أفراده، فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء بعينه أو عن شيء يعنيه، عن شيء يعني عن شيء يعينه، عن شيء يعينه، بل بادر إلى إنفاق ما يحبه، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. قال: تناول ذلك لجميع، أو تناول قوله، لأن أبا طلحة رحمه رضي الله عنه فهم من قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تناول ذلك لجميع أفراد، تناول ذلك لجميع أفراده، فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء يعينه، بل بادر إلى إنفاق ما يحبه، هكذا في نسختنا. إيش عندك في النسخة؟ عن شيء بعينه. على كل حال، إن قلنا عن شيء يعني يعين هذا المحبوب تكون العبارة واضحة، أو عن شيء بعينه لكن إذا كان يتكلم على العموم إذن عن شيء يعينه الشارع. وما سأل النبي قال له إيش الشيء الذي يعني يحبه الله، فإذا هو شيء يعين، وهي أظهر من كلمة بعينه، هكذا الذي أفهمه. بل بادر إلى إنفاق ما يحبه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال وفيه جواز تولي المتصدق لقسم صدقته، لأن أبا طلحة هو الذي تولى التقسيم، وفي بعض الروايات كما مر بنا أن النبي هو الذي قسم، وحملنا الرواية على الأمر أي أمره النبي فقال له اقسم فتولى أبو طلحة القسمة. الصدقة الواجبة لأنه يتعين إعطاءها لولي الأمر، لكن لو أن الإنسان أخرج الصدقة الواجبة وقسمها في أهلها فلا يتعين تسليمها للوالي. لا، لأن هنا ما هي صدقة واجبة، يعني هنا متعين أن ما فعله أبا طلحة ليس من الصدقة الواجبة، ولذلك هو تولى. لكن احنا عندنا جاءت روايتان، رواية تقول إن أبا طلحة هو الذي قسم، ورواية تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم، فجمعنا بين الروايتين بأن النبي أمر أبا طلحة وأن أبا طلحة هو الذي تولى القسم. وفيه جواز تولي المتصدق لقسم صدقته، وفيه جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا حصلت له بغير مسألة، وهذا أيضا فيه نظر، يعني ما الدليل على أن الأغنياء أخذوا؟ كون حسان أخذ وكذلك أبي لا دليل على أنهم كانوا من الأغنياء، لأنه هو في الأول ورد أنه يجعلها في قرابتك، وفي بعض الروايات في الفقراء من قرابتك، فهذا يخرج كونهم أغنياء، ولأنه لو كان في عموم القرابة لا ساوى بين قرابته جميعهم ولم يختر منهم أحدا. قال وفيه جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا حصلت له بغير مسألة، واستدل به على مشروعية الحبس والوقف، أي بهذا الحديث استدل من قال بمشروعية الوقف، حيث إن أبا طلحة أوقف بستانه بيرحاء وحبسه على الفقراء من قرابته، لكن يقول هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه ورد أن حسان رضي الله تعالى عنه باع نصيبه، ومعلوم أن الوقف لا يباع، مما يدل على أنها لم تكن صدقة وقف وإنما كانت صدقة منجزة. قال الحافظ ولا حجة فيه لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة صدقة تمليك. قال وهو ظاهر سياق ابن الماجشون، وهو ظاهر سياق ابن الماجشون عن أبي إسحاق، يعني في رواية البخاري، وفيه أنه لا يجب الاستيعاب، لأن بني حرام الذين اجتمع فيه أبو طلحة وحسان كانوا بالمدينة كثيرا فلم يعطي إلا حسانا. قوله فعم وخص، بعد أن فرغ من حديث أبي طلحة انتقل إلى الحديث الآخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين خص وعم، فبدأ ببني عمه أو فبدأ بقريش وهم بني كعب بن لؤي إلى أن وصل إلى ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، حيث عم ثم بدأ بعد ذلك ينزل ويخص طبقة طبقة حتى أخص ابنته رضي الله تعالى عنها. قوله هنا فعم وخص أي جاء بالعام أولا فنادى بني كعب، ثم خص بعد البطون فنادى بني مرة بن كعب وهم بطن من بني كعب، ثم كذلك وفيه دليل يعني ثم كذلك يعني بدأ يخص حيث نادى بعد ذلك بني عبد مناف ثم بني عبد المطلب أو بني هاشم ثم بني عبد المطلب، ثم جاء في بعض الروايات أنه نادى العباس، وفي بعض الروايات أنه نادى عمته صفية، ثم نادى فاطمة رضي الله عنها. وفيه دليل على أن جميع من ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم لفظ الأقربين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ممتثلا لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فكانت قريش أقرب الناس إليه بالنسبة لغيرها من القبائل، ولذلك استحقت أن توصف بأنها من الأقربين. قال واستدل به أيضا على دخول النساء في الأقارب حيث نادى فاطمة رضي الله تعالى عنها، وقد جاء في بعض الروايات أنه نادى عمته أيضا صفية بنت عبد المطلب لعموم اللفظ ولذكره صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة. قال وفي رواية البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عمته صفية. قال واستدل به أيضا يعني من الأدلة التي يستدل بها من حديث أبي هريرة، استدل به أيضا على دخول الفروع يعني في الأقارب، ووجه الاستدلال أنه أدخل فاطمة في الأقارب، وفاطمة فرع له لأنها ابنته، فدل على أنه إذا وصى إنسان وقال هذه صدقة في الأقارب يدخل فيها إيه؟ أولاده، إلا إذا استثناه. وهذا وجه الاستدلال من هذا الحديث، يعني مناسبة هذا الحديث للترجمة هو قوله هنا يا فاطمة، حيث أدرج الفرع والأولاد في الأقارب.
من يدخل فيها؟
نعم. قال واستدل به أيضا على دخول الفروع وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلما، يعني ما دام قال الأولاد أو الأقارب يدخل فيها الوارث وغير الوارث، لأن هذه صدقة الوقف ليست ميراثا حتى يقال إنه لا وصية لوارث، فإذا قال هذا وقف على أقاربي يدخل فيه الورثة وغير الورثة من أقاربه سواء كانوا من أصوله أو فروعه أو حواشيه. قال ولا بمن كان مسلما، يعني هل يخصص المسلم دون غيره؟ إذا أطلق يقول ظاهره أنه يدخل المسلم وغير المسلم، لأن العلة مناطة بإيه؟ بالقرب. قال في الفتح ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة والمراد بعشيرته قومه وهم قريش. والمراد بعشيرته قومه وهم قريش. لا قومه. قال وقد روى ابن مردوية من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قريشا فقال وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني قومه. وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار قومه فلا يختص بالأقرب منهم دون الأبعد، فلا حجة فيه، يعني في هذا الحديث للاستدلال به على القرابة، ولا حجة فيه في مسألة الوقف، لأن الله تعالى قصد بالأقربين قريشا، لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه مثلا فلا تشمل كل القبيلة. قال والآية تتعلق بإنذار العشيرة، والعشيرة في كلام أو عند علماء اللغة العشيرة أعظم وأعم من القبيلة، القبيلة أخص من العشيرة. وقال ابن المنير لعله كان هناك قرابة، لعله كان هناك قرينة فهم بها أو فهم بها صلى الله عليه وسلم تعميم الإنذار، وهذه القرينة هي أن الله أرسله للعالمين. لكن لو كان هذا الذي يقوله ابن المنير للزم أن ينذر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان في مكة ولا يخص بني كعب ابن لؤي فمن دونهم. قال وقال ابن المنير لعله كان هناك قرينة فهم بها صلى الله عليه وآله وسلم تعميم الإنذار ولذلك عمهم. انتهى كلام ابن المنير. قال ويحتمل أن يكون أولا خصا اتباعا لظاهر القرابة ثم عما، لكن الواقع خلاف ذلك لما عنده من الدليل على التعميم لكونه أرسل إلى الناس كافة. ووجه الاستدلال الذي استدل به المجد بن تيمية يعني واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنذر عشيرتك الأقربين حصر القرابة في قبيلته، فالقبيلة يعتبرون من الأقربين، وهذا يتوافق مع حديث أبي طلحة، لأن أبا طلحة جعل القرابة في ستة آباء. ولا شك أن بني النجار تعتبر قبيلة بالنسبة إذا ما قارناها ببني حرام، وبنو حرام يعتبرون فخذا من تلك القبيلة. قال قوله سأبلها ببلالها، قال بكسر الباء. قال في القاموس بل رحمه بلا وبلالا بالكسر أي وصلها، وبلهم بلالا يعني بالفتح، ولذلك قال وكقطام اسم لصلة الرحم، فعندنا بالكسر مصدر وبالفتح اسم الايه اسم المصدر، والمراد به أني سأصل رحمي وصلا وإيصالا بحيث يفيدهم ولا يقطع هذا الرحم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم. ثم قال بعد ذلك: باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة بالإطلاق. ها؟ احنا عندنا بالقرينة بالإطلاق. ايش النسخة اللي عندك؟ يعني اذا اطلق قال الولد ما يدخل ولد الولد ولا بد من قرينة. هذا معنى كلامه. والذي يظهر لي انه يدخل ولد الولد بالقرينة وبالاطلاق ايضا. اذا قال في ولدي هل يقتصر على أولاد الصلب فقط أم أنه يتعداهم؟ لأن الروايات التي بين أيدينا كلها تدل على أنه إذا أطلق الولد يدخل ولد الولد. فحديثه الحسن إن ولد ابني هذا أو إن ولدي هذا أو إن ابني هذا سيد أطلق عليه اسم الابن، فإذا هو أين القرينة التي تصرفه عن ولده المباشر إلى ولد الولد؟ فالمعنى يعني إذا قلنا بالقرينة لا بالإطلاق إيش فيه إشكال، وإذا قلنا بالقرينة بالإطلاق يعني لا محل لذكر القرينة. إيه لكنه ولد. هي المسألة ما هي مسألة ميراث. هنا وقف. إذا قال أوقفت هذا المال على أولادي، فهل يدخل فيهم ابن البنت ولا ما يدخل؟ ليش ما يدخل؟ لأنه هو ما قصد الميراث. لأن هنا إذا قال على أولادي يدخل فيه أولاد الولد ويدخل فيه ولد البنت لأنه ولد. وقد مر بنا ابن أخت القوم منهم، وقد مر بنا الله سبحانه وتعالى لما سمى أولاد إبراهيم ذكر فيهم عيسى بن مريم فاعتبره ولد. ما فين القرينة؟ لا بس هو ورد بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصية، لأن ورثته ولأن نسله لم يكونوا إلا من أبناء بنته. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بلغ صفية رضي الله تعالى عنها أن حفصة رضي الله عنها قالت: بنت يهودي، فبكت يعني على أن هذه اعتبرتها نوعا من النقص الانتقاص ونوعا من الشتم. قال: فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي وقالت: قالت لي حفصة أنت ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لابنة نبي. لأن بني قريظة الذين منهم صفية رضي الله تعالى عنها كلهم من نسل هارون أخو موسى، ولذلك وهارون نبي وهارون رسول، ولذلك قال لها إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي، والمراد بعمها موسى عليه السلام. فقال: إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي، يعني زوجة نبي وعنى نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، فبما تفتخر عليك؟ يعني إذا قالت لك إنك بنت ابنة يهودي قولي لها: لا أنا ابنة نبي. والشاهد محل الاستدلال أن هارون ليس أبا مباشرا لصفية رضي الله عنها، وإنما هو جد متقدم جدا، فاعتبر كل أبناء هارون منذ ذلك الزمان إلى أيام صفية رضي الله عنها هم أبناء لمين؟ للنبي. فيدخل إذن ولد الولد على سبيل الإطلاق، ولا يحتاج هنا إلى قرينة، وهذا محل الاستدلال. قال: فبما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. لأن حفصة رضي الله تعالى عنها إنما قصدت بذلك يعني النيل منها، وكون أبيها مات على اليهودية لا يضرها هي، لأنها قد أسلمت ولأنها دخلت في الإسلام، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. ها إيش؟ كيف الطعن في زوجات النبي؟ ما فهمت السؤال. هذا من باب الغيرة، وحفصة عندما قالت قولها ليس كذبا، يعني هو واقع، تحكي واقعا، لكن هل هذا يضر صفية؟ إذا كان هذا الكلام يمكنها أن تقول لها: أنت كذلك ابنة مشرك، فإن الخطاب مات على الكفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها اتق الله، لأنه ما يريد التعيير، وهذا التعيير لا يضرها، ولا ضرورة لإثارة الأحقاد في شيء، للطعن إنما يكون أو النيل إنما يكون بالأوصاف المتعلقة بالشخص، أما ما لا يتعلق به ولا ليس له فيه دخل فهذا ليس محل طعن. وكون زوجاته النبي صلى الله عليه وسلم بدر من بعضهن يعني نوع من الغيرة، فالغيرة هذه من الأمور الغريزية، وكل الذي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله أنه منع التعيير بعيوب الجاهلية، وهذب زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم من أن يخضن في الطعن الجاهلي. ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام، قال لها صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله. فهذا ليس محل طعن وليس مثار طعن يعني يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ينقص منه أو ينقص من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهن. ها؟ الشاهد أنها قالت لها، قال لها إنك ابنة نبي، وهارون بين موسى وبين هارون وبين صفية كم من القرون، ها، ومع ذلك نسبها إلى النبي وقال إنك ابنة نبي. فالابن لا يطلق فقط على الولد المباشر، وإنما يمتد. ها؟ ثم قال اتق الله يا حفصة. قال رواه أحمد والترمذي وصححه. قال وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال إن ابني هذا سيد. وهذا طبعا في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يخطب الجمعة، فجاء الحسن رضي الله تعالى عنه وقد لبث قميصا وإزارا وكان يتعثر بين الصفوف لصغر سنه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وأخذه وأصعده معه المنبر، ثم قال هذه المقالة، وكانت إحدى معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد حدث حيث بويع بالخلافة وبالإمارة للحسن رضي الله تعالى عنه بعد أبيه، بعد مقتل أبيه، لكنه رضي الله عنه آثر جمع كلمة المسلمين وتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه عام 40 من الهجرة، حيث اجتمعت كلمة المسلمين وتحقق ما نبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أدري. قال إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذه المقولة منه صلى الله عليه وسلم ترد على من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الطائفتين، فإن النبي وصفهم بأنهم مسلمين، بأنهم مسلمون، فقال بين فئتين عظيمتين من المسلمين، والطائفتان كانتا الطائفة التي كانت مع علي رضي الله تعالى عنه والطائفة التي كانت مع معاوية رضي الله تعالى عنه، فكل الطائفتين من المسلمين بوصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يعني الحسن بن علي، ومحل الاستدلال هو قوله إن ابني هذا سيد، فقد سماه ابنا مع أنه ليس ابنه وإنما هو ابنه. قال الحديث رواه أحمد والبخاري والترمذي. ثم قال وفي حديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي. وهذا محل ايش عندك واما انت يا علي فختني وابو ولدي، ومحل الشاهد قوله هو ابو ولدي، فسمى الحسن والحسين وابناء فاطمة رضي الله عنها من علي، سماهم ولد له صلى الله عليه وآله وسلم. أما أنت فختني، هكذا يقال الختن، الختن ختن إيه؟ لا، مفتوح بفتح الخاء وبفتح التاء وبكسر النون. الختن يعني زوج البنت، زوج البنت والصهر يسمى ختن. قال رواه أحمد. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: وحسن وحسين على وركيه هذان ابنايا وابنا بنتي. ومحل الاستدلال قوله ابناي، فنسبهما إليه، ثم بين مكانتهما أنهما ابنا بنته، فلما كان ابنا بنته جاز له أن يسميهما بالابن، قال ابنايا. وهذا محل الشاهد: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيبه الله، وهو دليل على أن الله يحب الحسن والحسين. وأحب من يحبهما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحبهما، وأن نندرج في دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تشملنا محبة الله بسبب محبتهما. قال وأحب من يحبهما. قال رواه الترمذي وقال حسن غريب. قال وعن البراء، الورك، ما تعرف الورك؟ ما سمعت؟ ورك او ورك على وركيه، المفرد منه ورك، والتثنية ورك وركين، والورك الفخذ، فإنهما أجلسهما على فخذيه صلى الله عليه وسلم، أو مؤخر الفخذ، محل التقاء الفخذ بالإيه؟ بالحوض. قال وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا الحديث مشهور أن النبي قاله يوم أن فتح الطائف، يوم أن فتح الطائف في غزوة حنين، قال ذلك لما التقى الجيشان، وكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد من مسلمة الفتح، وبلغ عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم 12,000. فقال بعضهم المقالة المشهورة: لن نغلب اليوم عن قلة، لن نغلب اليوم عن قلة. فلما التقوا فر عدد كبير من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه الآية بينت هذا الموقف، فلما فر من فر ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام على بغلة، وأخذ يتقدم تجاه العدو وهو ينادي، أمر العباس أن ينادي المسلمين بقوله: يا أهل الشجرة ويا أهل البقرة، وكان يقول بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا محل الشاهد من الحديث، فإن النبي انتسب إلى عبد المطلب، مع أنه ليس ابن عبد المطلب مباشرة، وإنما عبد المطلب جده أبو أبيه، وأبوه عبد الله. لذلك هذا الحديث مناسبته للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، حيث انتسب إلى جده. وما يفعله صلى الله عليه وسلم وأقر عليه حق، فدل ذلك على أن الولد يشمل الابن المباشر والابن غير المباشر. قال وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو في حديث متفق عليه. ثم قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. رواه أحمد. ووجه الاستدلال أنه جعل حكم الأبناء حكم الآباء، فشملتهم هذه الدعوة. أما الأنصار فلأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه كما أخبر الله تعالى بذلك. وأما أبناؤهم وأبناء أبنائهم فلما كانوا على نهجهم، ولما ساروا على أثرهم واقتفوا أثرهم، شملتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فألحق الأبناء بالآباء. يقول: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى بها خبثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فكيف الربط بينه وبين الآية التالية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الحديث حسب علمي صحيح، والرواية: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى بها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وما علاقة هذه الآية ب؟ لأن من أحدث فيها حدثا ولم يتب يتحقق فيه الوعيد، أما من تاب فإن الله يتوب عليه، هكذا يجمع بين الآية وبين الحديث. الحديث: من فعل ذلك يستحق العقوبة ويستحق لعنة الله، وإذا مات على ذلك استحق. وأما الآية فقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني إذا تاب من فعل ذلك واستغفر، وهي مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا تعارض بين الآية ولا والحديث. الحديث محمول على من مات وهو مستوجب ذلك، يعني فعل ذلك ولم يتب، والآية محمولة على من تاب، ولا تعارض بينهما. ايش؟ ما فهمت السؤال. كيف حدث يكفر تنكير؟ ايش تقصد انت؟ يعني ما فهمت انا ايش سؤالك، ايش مقصوده؟ طيب نحن الان نتكلم: من احدث فيها حدثا اذا كفر، يعني الانسان اذا ارتد، هذا ارتد، والذي يرتد يستوجب دخول النار ويستوجب اللعنة. من أحدث فيها حدثا، يعني لكن هنا النكرة جاءت في صيغة إيش؟ في صيغة الإثبات، فهل تعم؟ أو أن المراد بالحدث هنا يعني من ابتدع فيها ومن آوى فيها مبتدعا؟ من أحدث فيها حدثا بحيث أنه أدخل في البلد شيئا ليس من أمر الدين، كل ذلك يشمله. فإذا شمل الأحداث التي هي المعاصي فيشمل الكفر من باب أولى. فالله لما لعنه لأنه استوجب ذلك، وإذا استوجب اللعن بما هو دون الكفر فيستوجب اللعن بما بالكفر من باب أولى. وهذا لا يتعارض مع قوله، لأن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بما فيه الكفر إذا تاب. لكن إذا لم يتب فإن كان كفرا ما أحدثه يتحقق فيه قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإن كان غير كفر دون كفر فيتحقق فيه قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما سألت عنه داخل في مفهوم الآية. قال: يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن أورد هذه الأحاديث، قال: حديث أنس، وهو الحديث الأول، قال: أخرجه النسائي، لأن الأول أشار إلى أن أحمد والترمذي أخرجه، أضاف إلى ذلك مستدركا أن النسائي أخرجه أيضا. قال: وحديث أسامة بن زيد الأول قد ورد في معنى المقصود منه أحاديث، يعني جاءت فيه روايات أخرى تدل على ما دل عليه، وهو قوله إن أنت ختني وأبو ولدي، هذا محل الاستدلال. فقد جاءت أحاديث كثيرة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أولاد علي ولده، ووصف علي بأنه ختنه. قال: من هذه الأحاديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رفعه عند الطبراني: كل ولد أمي، كل ولد كل ولد أم فإن عصبتهم لأبيهم، ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الخطيب، يعني البغدادي، بنحوه بمثل حديث عمر. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الكبير بنحوه أيضا، يعني كل الناس ينسبون إلى آبائهم ما عدا أولاد علي، فإنهم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من ولد فاطمة. ها؟ ما سمع الخطيب في كتابه تاريخ بغداد إذا أطلق. وعن جابر عند الطبراني في الكبير بنحوه. قال السخاوي في رسالته الموسومة بالإسعاف بالجواب عن مسألة الأشراف بعد أن ساق حديث جابر بلفظه: إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه، وإن الله جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ما لفظه؟ وقد كنت سئلت عن هذا الحديث وبسطت الكلام عليه وبينت أنه صالح للحجة، وبالله التوفيق. هذا تعليق الإمام السخاوي على هذه الأحاديث. يقول: وفي الميزان، أي وقال الإمام الذهبي في كتابه المشهور والمسمى بميزان الاعتدال في نقد الرجال، قال: وفي الميزان في حرف العين منه في ترجمة عبد الرحمن بن محمد الحاسب، ما لفظه؟ لا يدرى من ذا وخبره مكذب، يعني كأن الإمام الذهبي رد هذا الحديث. قال: وروى الخطيب من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه عن خزيمة بن حازم قال: حدثني المنصور، يعني الدوانيقي، قال: حدثني أبي عن أبيه علي عن جده قال: كنت أنا وأبي العباس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ دخل علي رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد حبا لهذا مني، إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه، وجعل ذريتي في صلب علي، انتهى. هذا ما نقله من الميزان. قال: وذكر في الميزان أيضا في ترجمة عثمان بن أبي شيبة أحاديث عنه، من جملتها حديث: لكل نبي، لكل بني أب عصبة، لكل بني أب عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة، أنا عصبتهم. ثم حكى عن العقيلي بعد أن ساق هذا الحديث وغيره أنه قال: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: أنكر أبي هذه الأحاديث، أنكرها جدا وقال هذه موضوعة، ما أحاديث من هذا النوع، ما أحاديث من هذا النحو. قال الذهبي بعد ذلك: قلت معلقا يعني على ما نقله عن عثمان بن أبي شيبة في كتابه الميزان، قلت عثمان بن أبي شيبة لا يحتاج إلى متابع، يعني أنه إمام وأنه ثقة، إذا انفرد بشيء يقبل ولا ينكر له أن ينفرد بأحاديث لسعة ما روى وقد يغلط، وقد اعتمده الشيخان في صحيحيهما انتهى، كأنه يبرئ ساحة عثمان بن أبي شيبة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.